أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية السابعة التي يستدل بها على الاستصحاب هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث الأول. رواية سندا معتبرة بلا أشكال. قال عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام، يعني سنان، وأنا حاضر، قال: إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. سؤال: أنه هل يجب علي غسل الثوب الذي يرجعه الذمي قبل الصلاة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه هي الرواية. هذه الرواية لها ظهور واضح في أن منشأ الحكم بعدم وجوب غسل الثوب المعار إلى الذمي مع احتمال أنه نجسه هو ماذا؟ هو الاستصحاب، وذلك باعتبار أن الحكم بعدم غسل الثوب وإن كان يمكن أن يكون لأجل قاعدة الطهارة كما يمكن أن يكون لأجل الاستصحاب، ثوب لا يعلم بنجاسته، طهارة قاعدة الطهارة أيضا تجري ما دام يشك في نجاسة الثوب وطهارته، قاعدة الطهارة أيضا تجري، فلا يتعين حمل الرواية على الاستصحاب. هذا صحيح، الحكم بعدم وجوب غسل الثوب الذي أرجعه الذمي يمكن أن يكون للاستصحاب ويمكن أن يكون علما لقاعدة الطهارة، لكن تعليل الإمام عليه السلام لهذا الحكم بقوله فإنك أعرته إياه وهو شنو؟ وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، يعني كأنه يعلله بالاستصحاب، يعني يعلله بالحالة السابقة مع الشك اللاحق، أعرته إياه وهو طاهر، إذن الحالة السابقة هي ماذا؟ الطهارة، ولم تستيقن أنه نجسه، الشك اللاحق، فهذا التعليل بالحالة السابقة وبالشك اللاحق يجعل الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الاستصحاب، وناظر علما إلى الاستصحاب لا إلى قاعدة الطهارة. قال: لأنك أعرته إياه وهو طاهر، لاحظوا يعلله بالحالة السابقة ويكونه شنو؟ طاهرا سابقا، عندما أعطيته إياه كان طاهرا، إذن الثوب حالته السابقة هي الطهارة، ولا يقين لك بماذا؟ بأنه نجسه. ما علله بعدم العلم بالنجاسة، لو كان التعليل فقط بعدم العلم بالنجاسة يمكن أن يقول قال بأن هذا من جهة قاعدة الطهارة، علله بالحالة السابقة مع عدم العلم بماذا؟ بالنجاسة، ولم تستيقن أنه نجسه. هذان الأمران واضح أن النظر فيه أن الرواية تكون ناظرة بلحاظ هذين الأمرين إلى مسألة الاستصحاب لا إلى قاعدة الطهارة. هذه الرواية ودلالتها في الجملة على الاستصحاب مما يعني لا يمكن إنكاره في الجملة، لكنه مع ذلك نوقش فيها من جهتين، نوقش في الاستدلال بها في محل الكلام من جهتين. الجهة الأولى ما قيل من أن الرواية مختصة باستصحاب الطهارة، فهي وإن كانت دالة على الاستصحاب لكن الاستصحاب في حدود هذه الدائرة، في حدود دائرة ماذا؟ الطهارة، خصوصا الطهارة الخبثية التي تتحدث عنها هذه الرواية. وليس في هذه الصحيحة ما يدل على ماذا؟ على حجية مطلق الاستصحاب، ولو في غير مورد الرواية، ليس في الرواية ما يدل على ذلك. والسر في ذلك أن التعليل الحكم في الرواية، الحكم بعدم غسل الثوب المعار إلى الذم، أن التعليل ليس بمطلق الحالة السابقة والشك اللاحق، حتى يقال بأن هذا يثبت حجية الاستصحاب ككبرى كلية ولا تختص بمورد الرواية، وإنما التعليل هو الحالة الخاصة السابقة، وهي ماذا؟ وهي الطهارة، أعرته إياه وهو طاهر. هو يتحدث عن حال، عن خصوصية في الحالة السابقة، يعلل عدم وجوب غسل الثوب المعار بماذا؟ بأنه كانت حالته السابقة الطهارة، وشككت في ماذا؟ في نجاسته لاحقا. ليس التعليل بمطلق وجود الحالة السابقة والشك اللاحق، وإنما تعليل بخصوص مورد الرواية، الطهارة المعلوم وجودها سابقا والشك اللاحق في ماذا؟ في زوال هذه الطهارة وحدوث النجاسة. فما يمكن أن يستفاد من الرواية هو الاستصحاب في هذه الدائرة، ولا يمكن التعدي من هذه الدائرة إلى غير مورد الرواية. وذلك لماذا؟ لأنه الرواية لا يستفاد منها التعميم. أكو فرق بين أن يعلل الحكم بالحالة السابقة مطلقا وبالشك اللاحق، وبين أن يعلل الحكم بعدم غسل الثوب بخصوصية في الحالة السابقة، عرته إياه وهو شنو؟ وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه. هل شلون عممها إلى مورد آخر لا علاقة له بالطهارة وشنو النجاسة؟ ليس له علاقة. شك كان على يقين من عدالة زيد، وشك في بقايا عدالته أو فسقه، كيف نعمم هذه الرواية إلى تلك الموارد مع أنه هناك فرق بينهما؟ فضلا عن ماذا؟ عن تعميمها لصورة الشك في الحكم وأمثاله التي يجري فيها الاستصحاب. الرواية مختصة بباب الطهارة والنجاسة، أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه. في هذا المورد الإمام حكم بعدم وجوب غسل الثوب، واستدل عليه بماذا؟ باستصحاب جار في هذا المورد. التعميم لا يمكن استفادته من هذه الرواية. هذا الاعتراض، هذا الإشكال أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وأجاب عنه، يعني هو اعترف بالإشكال، وأن الرواية ظاهرة في الاختصاص بباب الطهارة، والتعدي إلى غيرها مشكل، لكنه أجاب عنه بأنه بما معناه أنه لا يبعد عدم القول بالفصل بين الطهارة وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع. يقول لا يبعد عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وبين ماذا؟ وبين غير مورد الرواية، لا يوجد قول بالفصل بينهما. فكأنه إذا ثبت جريان الاستصحاب في باب الطهارة يثبت أيضا في ماذا؟ في غير باب الطهارة، باعتبار عدم القول بالفاصل بين مورد الرواية وبين غير مورد الرواية. هذا الجواب اللي هو ظاهر كلام الشيخ الرسائل، يلاحظ عليه بأنه عدم القول بالفاصل ما يكفي بمجرده، ما يكفي عدم القول بالفاصل، لا بد من ماذا؟ لا بد من إثبات القول بعدم الفاصل، حتى نرجع علما إلى الإجماع على الملازمة بين جريان الاستصحاب في مورد الرواية وبين جريانه شنو؟ في غيرها، بحيث أكو إجماع على ذلك. أكو اتفاق على ماذا؟ على القول بعدم الفاصل، ولا يكفي مجرد عدم القول بالفاصل، بل لا بد من ماذا؟ من إثبات القول بعدم الفاصل. والقول بعدم الفاصل يرجع في الحقيقة إلى دعوة الإجماع على الملازمة كما قلنا، بين ثبوت الاستصحاب في مورد الرواية وبين ثبوته في غير مورد الرواية. اتفاق من قبل كل العلماء على أن الاستصحاب إذا جرى في مورد الرواية فهو يجري شنو؟ في غيرها. هذا هو النافع، القول بعدم الفصل هو النافع، مو عدم القول بالفصل. عدم القول لا ينفعنا في محل الكلام، احنا نريد نرجع للإجماع، والإجماع إنما يكون حينما يتفق الفقهاء على عدم الفصل الذي يعبر عنه بماذا؟ بالقول بعدم الفاصل. إذا اتفقوا على عدم الفاصل هذا يكون نافعا، أما مجرد أنه عدم القول بالفاصل أنه لم يقل أحد بالفاصل هذا لا يكفي في محل الكلام. هذا مضافا إلى ملاحظة أخرى على ما ذكره الشيخ، وهي أن مسألة الاستصحاب كما سيأتي في بحث الأقوال في المسألة، المسألة لها أقوال، فيها أقوال كثيرة جدا حتى أرجعوها إلى 11 قول أو أكثر، ومن جملة هذه الأقوال التفاصيل كثيرة موجودة في ماذا؟ في هذه المسألة. منها مثلا التفصيل بين الاستصحاب في الموضوعات والاستصحاب في الأحكام، بدعوى أن الاستصحاب يجري في الموضوعات ولا يجري شنو في الأحكام. ومع وجود هذا التفصيل بين الاستصحاب الموضوعي فيجري وبين الاستصحاب الحكمي فلا يجري، كيف يمكن تعميم الاستصحاب الوارد في الرواية في الموضوعات إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب في ماذا؟ في باب الأحكام، إلى الاستصحاب الحكمي. هذا التعميم من جهة عدم القول بالفاصل، كيف يكون ذلك والحال أن هناك من يقول بالفاصل، هناك من يفرق بين مورد الرواية ولو باعتبارها من الموضوعات وبين ماذا؟ وبين الاستصحاب الحكمي، ويقول بأن الاستصحاب في باب الأحكام لا يجري وإنما يجري فقط في باب ماذا؟ في باب الموضوعات. وكيف يمكننا تعميم الاستصحاب إلى باب الأحكام بهذه الرواية بضميمة ماذا؟ عدم القول بالفاصل؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك قول بالفاصل، هناك قول بالتفريق بين مورد الرواية ولو باعتباره من الموضوعات وبين ماذا؟ وبين باب الأحكام. كذلك هناك تفصيل في نفس ماذا؟ في نفس مورد الرواية وما يشبهه، يعني هناك تفصيل بين الشك في الرافع وبين في وجود الرافع وبين الشك في ماذا؟ الشك في رافعية الموجود. هناك أيضا تفصيل كما سيأتي في نقل هذه الأقوال أنه في صورة الشك في الرافع في وجود الرافع يجري الاستصحاب، أما الشك في رافعية الموجود لا يجري الاستصحاب. حينئذ كيف نقول أن هذه الرواية الواردة في موارد الشك في وجود الرافع، في وجود الرافع، هذا نعممه علما إلى الشك في رافعية الموجود، والحال أنه هناك من يقول بالفصل بينهما، كيف يمكن تعميمه إلى الشك في رافعية الموجود استنادا إلى عدم القول بالفصل؟ نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك من يفرق بين مورد الرواية باعتبارها شك في الرافع وبين ماذا؟ وبين الشك في رافعية الموجود. فإذا مع وجود هذه الأقوال المتعددة وهذه التفصيلات المتعددة، كيف يمكن الاستناد في التعميم والتعدي إلى مسألة عدم القول بالفاصل؟ هذا جواب الشيخ الأنصاري وما يرد عليه. هناك جواب آخر عن هذا الاعتراض، والاعتراض كما هو واضح هو عبارة عن أن الرواية لا يمكن أن يستفاد منها الاستصحاب ككبرى كلية يمكن تطبيقها في جميع الموارد غير مورد الرواية. هناك جواب آخر عن ذلك وهو دعوى إمكان التعدي إلى غير مورد الرواية بارتكازية الاستصحاب، بدعوى أن الاستصحاب من الأمور الارتكازية، ومن دون أن يختص بباب الطهارة. واضح أن مقتضى ارتكازية الاستصحاب أنه لا اختصاص له بباب الطهارة وباب الشنو باب النجاسة، وإنما هو يشمل جميع الموارد، لأن النكتة في الاستصحاب المرتكز في أذهان العقلاء هي مجرد الحالة السابقة والشك اللاحق. أي شيء كانت هذه الحالة السابقة، سواء كانت متمثلة بالطهارة أو متمثلة بعدالة الزيد أو متمثلة بالحكم الشرعي، في جميع هذه الموارد أكو ارتكاز على ماذا؟ على الاستصحاب. فإذا ضممنا إلى الرواية ارتكازية الاستصحاب في أذهان العقلاء، حينئذ يكون ذلك قرينة على التعدي، وبعبارة أكثر دقة يكون قرينة على أن التعليل الوارد في الرواية وإن كان بحسب الصورة هو يختص بباب الطهارة، لكنه بضميمة هذا الارتكاز يفهم من هذا التعليل أن التعليل ليس باستصحاب خاص في باب الطهارة، وإنما هو باستصحاب عام، يعني أن التعليل يكون بمطلق الحالة السابقة مع الشك اللاحق، لا الحالة السابقة المتمثلة بطهارة الثوب والشك في ماذا؟ في نجاسته. لا، هذه ليست لها دخل في ماذا؟ في التعليل، بحيث نلغي هذه الخصوصية المأخوذة في التعليل، نلغيها بضميمة ماذا؟ ببركة الارتكاز، بحيث يفهم من التعليل وإن ذكرت الطهارة كحالة سابقة في التعليل، لكنه نلغي خصوصية الطهارة، وأن الطهارة لا دخل لها في هذا التعليل، وأن تمام الدخل والدخيل في هذا التعليل هو الحالة السابقة مع الشك اللاحق، فيمكن حينئذ التعدي إلى غير مورد الرواية. بعبارة أكثر وضوح يمكن أن يقال بأن الظاهر من الرواية أن التعليل بأمر ارتكازي، ظاهر الرواية هذا، يعني الإمام عليه السلام كان بإمكانه أن يكتفي بأن يجيب، يعطي الحكم للطرف المقابل، سأل ثوبي يعيره للذمي وهو يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرجعه إليه فأغسله عندما أصلي، أما بإمكانه يقول لا، لا يجب عليك غسله. عدم اكتفاء الإمام ببيان حكم المسألة وطرح لمسألة التعليل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، تصدي الإمام لتعليل الحكم مع إمكان أن يكتفي بالحكم مباشرة بلا تعليل. هذا يفهم منه ماذا؟ أن هذا التعليل تعليل ليس بأمر تعبدي، وإنما هو تعليل بأمر شنو؟ مرتكز في ذهن ماذا؟ في ذهن المخاطب، والمرتكز في ذهن المخاطب ليس هو الاستصحاب الخاص بباب الطهارة، هذا ليس هو المرتكز في الأذهان، وإنما المرتكز في الأذهان هو الاستصحاب الكلي، الاستصحاب بشكل عام بمعنى كقاعدة كلية متقومة بالحالة السابقة باليقين السابق والشك الشنو؟ والشك اللاحق، لا اليقين المتمثل باليقين بطهارة الثوب والشك المتمثل بالشك في بقاء طهارته أو نجاسته، ليس هذا هو المرتكز، لا يوجد هناك دخل لكون الحالة السابقة هي الطهارة أو كون الحالة السابقة هي العدالة في أذهان العقلاء، لا فرق بينهما، تمام الدخل هو للحالة السابقة وللشك اللاحق. فهذا هو الذي يجعل ماذا؟ يجعل الرواية ظاهرة في ماذا؟ في أن التعليل إنما هو بكبر الاستصحاب، وإن أخذ في التعليل مسألة الطهارة لكنه يمكن إلغاء هذه وحمل ذكر الطهارة في التعليل على أنه لمجرد كونها مورد السؤال أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. لو كان السؤال عن مورد آخر أيضا يقول له لأنك كنت على يقين أفرض من عدالة الزيد ولم تستيقن شنو بفسقه. مورد ثالث لو كان سألهم يقول له لأنك كنت على يقين من الحالة الكذائية، هاي من الحالة الكذائية ليس لها دخل في التعليل وإنما ذكرت في التعليل باعتبار كونها موردا علما للسؤال، بحيث يستظهر هذا المعنى من ماذا؟ من نفس هذه الرواية. بل يستظهر هذا المعنى من نفس الرواية، وبناء على هذا الاستظهار فيمكن التعدي حينئذ من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية. هذا ليس بالبعيد، يعني لا يبعد أن العرف يفهم بعد فرض ارتكازية الاستصحاب وبعد فرض أن التعليل بأمر ارتكازي، يفهم العرف من هذا إلغاء خصوصية ماذا؟ كون الحالة السابقة متمثلة بالطهارة في موضع الرواية في التعليل، يلغي هذه الخصوصية ويرى بأن التعليل تعليل الحكم بعدم وجوب غسل الثوب إنما هو بكبر الاستصحاب. هذا لا يبعد. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية هو أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى يرويها نفس عبد الله بن سنان، نفس القضية يرويها وهي تدل على وجوب غسل الثوب في نفس المورد، في نفس المورد تماما عكس الرواية الأولى. الرواية الأولى يقول لا يجب غسل الثوب معللة بالاستصحاب، بينما يقول لا يجب عليك غسل الثوب لأجل الصلاة. وهذه الرواية هي الحديث الثاني في نفس الباب، أيضا يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان، نفس الراوي في الرواية الأولى، قال سأل أبي، هم نفس الشيء هناك، هم سأل أبي لي وسنان، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام الإمام المسؤول هم نفسه عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر. ويشرب الخمر، يشرب الخمر أيضا موجودة في رواية عبد الله بن سنان، لكن هناك موجود الخنزير يأكل لحم الخنزير، هنا يأكل شنو الجري. يحتمل بعض الأعلام أنه هاي تصحيف، أن الجري هنا هو ماذا؟ هو تصحيف عن الخنزير، وذلك لوضوح ماذا؟ أن الجري ليس نجسا، لحم الجري ليس نجسا، ليس من لحم الخنزير من النجاسات، لحم الجري ليس منه، وإن كان يحرم أكله لكنه ليس نجسا، بحيث يكون مؤثر على ماذا؟ على نجاسة الثوب. فيحتمل أن يكون حتى لغرض التأكيد أن الرواية هي نفس الرواية شنو السابقة، أن الجري هنا تصحيح الخنزير، عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أي يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله، ثم يضيف صاحب الوسائل قال ورواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله، يعني مثل الرواية السابقة، رواية أيضا عن شخص آخر وهو خيران الخادم يذكر فيها هذا المعنى. حينئذ مع وجود معارض للرواية التي يستدل بها على الاستصحاب، حينئذ كيف يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب في محل الكلام مع وجود هذا المعارض؟ وخصوصا إذا قلنا أن الرواية الواحدة بعد أوضح يكون، يعني الرواية الواحدة لا يعلم بأنه قال يجب عليك غسل الثوب أو قال بأنه لا يجب عليك غسل ماذا؟ غسل الثوب. هذا الاعتراض أجيب عنه كما في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه، أجاب بهذا بأنه نحن نحمل الرواية الثانية على الكراهة تطبيقا للقانون العام، في أنه النهي عندما يعارض النص في الجواز يحمل علامه على الكراهة، عندما يكون هناك نص في تجويز الشيء ويعارضه نهي عنه القاعدة تقتضي، يعني قاعدة الجمع العرفي، أن مقتضى الجمع العرفي أن يحمل ماذا؟ الظاهر علما على النص، بمعنى أنه يؤول الظاهر بما يتلاءم مع ماذا؟ مع النص، فيبقى النص على نصوصيته واضح، وهو الجواز النهي نحمله على معنى لا ينافي الجواز، وهو شنو؟ وهو الكراهة، فتحمل الرواية الثانية على الكراهة باعتبار أن الرواية الأولى نص في ماذا؟ في الجواز، نص في عدم وجوب غسل الثوب، أو قل بعبارة أخرى نص في جواز الصلاة في ذلك الثوب من دون شنو؟ من دون غسله. هاي كأنه تنهى عن ماذا؟ عن الصلاة إلا بعد غسل شنو؟ بعد غسل الثوب. هذا النهي يحمل على الكراهة، وبهذا يرتفع التعارض، ويمكن العمل بالرواية الأولى والاستدلال بها على الاستصحاب. هذا الكلام يعني بشكل عام ما يمكن تتميمه، باعتبار أن إنما يتم هذا الكلام إذا كان النهي في الرواية الثانية نهي تكليفي، إذا كان النهي في الرواية الثانية نهي تكليفي هذا الكلام يتم، جمع عرفي نهي افعل ولا تفعل، ها يجوز لك الفعل ولا تفعل، لا تفعل هذا نهي يحمل تكليفي يحمل علاما على الكراهة على ما ذكروه من قواعد الجمع العرفي، لكن النهي في محل الكلام ليس تكليفيا، في الحقيقة في المقام أكو إرشاد إلى المانعية عندما يقول لا حتى تغسله، لا يصلي فيه حتى يغسله، هذا في الحقيقة إرشاد إلى مانعية ماذا؟ هذا الثوب في ماذا؟ في صحة الصلاة، إرشاد إلى مانعية أنه لا يجوز الصلاة في هذا الثوب المعار، هذا إشارة إلى أنه مانع، هذا يمنع من ماذا؟ من صحة الصلاة، كما أن الرواية الأولى في الحقيقة هي أيضا إرشاد إلى عدم المانعية، يعني عندما يقول أنه لا يجب عليك غسل الثوب تصلي من دون ماذا؟ من دون أن تغسل الثوب، هذا إرشاد إلى أن هذا الثوب المعار هذا ليس مانعا من ماذا؟ من صحة الصلاة. فإذا مضمون الروايتين هو شنو؟ هو الإرشاد، الأولى ترشد إلى عدم المانعية، والثانية ترشد المن إلى المانعية، من دون أن يكون أحدهما أظهر من الآخر حتى نطبق عليهما قواعد الجمع العرفي. ماكو أظهرية في البين، أظهرية عندما يكون هناك نهي تكليفي، فيقال أن النهي التكليفي ليس نصا في التحريم لاحتمال أن يراد به الكراهة، بينما المقابل نص في الجواز، نص في الجواز، فحينئذ يحمل الظاهر علما على النص ويحمل الظاهر على الكراهة حتى يتلائم مع ماذا؟ مع النص. محل الكلام ليس من هذا القبيل، ما عندنا النهي التكليفي عن ماذا؟ عن الصلاة في الثوب المعار من قبل الذمي، وإنما إرشاد، قال لا حتى لا تصلي فيه حتى تغسله، إرشاد للمانعية، والرواية الأولى إرشاد إلى عدم المانعية، وليس الأول أظهر من الثاني، فضلا عن يكون نصا الأول والثاني شنو ليس نصا، هما في الظهور متساويان، وحينئذ لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. ومن هنا يظهر أن هذا الاعتراض ظاهر أنه وارد على هذه الرواية، خصوصا إذا قلنا أنها رواية واحدة، كما قد يظهر من وحدة الإمام المسعود، وحدة القضي راوي، ووحدة السائل اللي هو سنان عبد الله بن سنان، ونفس القضية رواية واحدة كأنها رويت بنحوين مختلفين، هذا يزيد في الطين بلة، وحينئذ يكون الرواية محل الكلام مما لا يمكن الاعتماد عليها والاستناد إليها والاستدلال بها على حجية الاستصحاب. زين. بعد ذلك نذكر بأن السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر أن هذه الرواية بعد أن اعتبرها من أهم الروايات في الباب من حيث السند ومن حيث الدلالة، وذكر بأن هذه الرواية الصحيحة تتميز بخصوصيات تجعلها أبعد عن الإشكال والاعتراض من كل الروايات السابقة. كل الروايات السابقة فاقدة لهذه الخصوصيات، ولذا قد يرد عليها الإشكال، وإن كان هذه الإشكالات قد يمكن دفعها كما تقدم سابقا، لكن بالتالي هي مورد للإشكال باعتبار عدم وجود هذه الخصوصيات الموجودة في هذه الصحيحة في تلك الروايات. واحدة من الخصوصيات التي ذكرها هي أن هذه الرواية الصحيحة خالية من كلمة ناقضة، ما بها ناقض، بخلاف صحاح زرارة مثلا اللي ورد بها شنو كلمة ناقضة. هاي خصوصية شلون تصير خصوصية في آية صحيحة؟ يقول هاي خصوصية في آية صحيحة باعتبار أنه الجماعة ذكروا بأنه كلمة الناقض توجب اختصاص الرواية التي ترد فيها كلمة الناقض بخصوص موارد الشك في الرافع، ولا تشمل موارد الشك شنو في المقتضي، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في موارد الشك في المقتضي لا يعتبر نقضا ولا يعد نقضا، يعني الشك هو أصل في أصل المقتضي، في أصل إمكان بقاء هذا الشيء المتيقن شنو سابقا. فرفع اليد عن الحالة السابقة في موارد الشك في المقتضي لا يصدق عليه النقض، وإنما النقض يصدق شوكت في موارد الشك في الرافع. رفع اليد عن الحالة السابقة مع وجود المقتضي لبقائها والشك في وجود ما يرفعها، هذا يعتبر شنو نقضا. فكلمة النقض الواردة في بعض الروايات قد يقال بأنها تقتضي تخصيص الاستصحاب بخصوص موارد الشك في الرافع دون موارد الشك في المقتضي. هذا الشيء ليس موجود في هذه الصحيحة. هاي الصحيحة تتميز بها الخصوصية أن كلمة النقض لم ترد فيها، ولذا يمكن التمسك بإطلاقها وإثبات أن تمت دلالتها طبعا، وإثبات بأنها تدل على الاستصحاب مطلقا في موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي.